خذ مثلا طريقة الخوارج كما قال عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يضربون المحكم من السنة بظاهر القرآن الذي فيه إجمال. فقول الله مثلا إن الله يأمر بالعدل والإحسان، العدل هذا يجب أن يفسر بالسنة، فما قضى به رسول الله وسلف الأمة فهو عدل، وإن لم يكن هناك مساواة من جهة التوزيع، فالنبي وزع صلى الله عليه وسلم غنائم بين الناس، فأعطى أناس ولم يعطي آخرون. هذه القسمة الآن يعرف أن فيه كيف يقسم من الله، مثلا يعطي من إذا لم يعطى نفر عن الإسلام، أو يعطى من هو إذا أعطي اقترب من الإسلام، وآخر إسلامه صلب لا يحتاج أن يعطى مال، هو باقي في الإسلام، فله طريقة في التوزيع على حسب عدل الله. فليس بشرط أن تكون القسمة متساوية، ما فعله الرسول عدل لأن الله يعلمه. فجاء خارجي اطلع على قسمة الرسول صلى الله عليه وسلم، وتعرفونه من هو؟ ذو الخويصرة قبحه الله. فرأى أن النبي أعطى أناس ولم يعطي آخرون، فبعقله وبرأيه وهواه نعم قال لم تعدل يا محمد. شوف فهم العدل الجهول الأحمق، فهل العدل أنه المساواة دائما، فلم يحمل ذلك المعنى المجمل في العدل على المحكم وهي السنة، فقال لم تعدل. أحسن أحواله أن نحتج بالآية إن الله يأمر بالعدل. طيب هذا ضرب لظاهر القرآن بالسنة، فكان ينبغي الجمع بين القرآن والسنة، فماذا يقول؟ يقول إن النبي وافق بقسمته أمر الله بالعدل، هذا هو العدل. إذا العدل إصابة الحق ولو لم يكن توزيعا متساويا على وفق السنة، مثلا للذكر مثل حظ الأنثيين، مثل حظ الأنثيين عدل ولا لا في الميراث يا إخوان؟ للذكر مثل حظ الأنثيين عدل ولا ظلم؟
عدل.
عادل. وما أنا بظلام العبيد، لما؟ لأن الله قسم ذلك، إذا لا يشترط في العدل التوزيع التساوي، فالمشترط في العدل موافقة السنة، هذا هو العدل. فانظر كيف ذلك الخارج تمرد وكفر، على الصحيح أنه كفر، أن البعض يسأل متحيرا كما سمعت في مجلس مستشكلا، هل ذلك الرجل ذو الخويصرة كفر أم لم يكفر؟ وليس عندنا نص صريح عند هذا المستشكل من طلبة العلم يفهم به والرجل كفر ولا لا. الآن أنا رد على الرسول، قال له لم تعدل يا محمد، هذا طعن في أمانة النبي صلى الله عليه وسلم، وبالاتفاق الذي يطعن في أمانة النبي كافر، لأنه قال كيف تأمنوني، كيف لا تأمنوني وأنا أمين في السماء، فمن كفر بهذا الحديث وخون النبي كافر. فالرجل هنا قال لم تعدل يا محمد. طيب استشكل الأخ كما ذكر لي في مجلس بالرياض، هل الرجل كفر ولا، وما الدليل على كفره؟ نعم قلت له كفر. قال كيف؟ قلت له لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما اعتذر عن طلب قتله بما اعتذر عن حاطب، فإن حاطب بن أبي بلتعة لما قال عمر دعني أضرب عنق هذا المنافق ذكر النبي وجها يدل أن الرجل لم يكفر، فقال لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اصنعوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فهذا يدل أن الرجل لم يكفر، لأن حسنة شهود بدر كفرت معصيته، ولو كان كفرا لما كفر معصية الكفر أي طاعة، لقوله وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وأما الرجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما طلب أن يصنع به ما طلب بأن يصنع بحاطب، قال يقول الناس أن محمد يقتل أصحابه، فإذا هو يستحق القتل لكن هناك مصلحة، لا يقول الناس أن محمدا يقتل أصحابه، إذن هو يستحق القتل، لكن ترك هذا الاستحقاق وهو أن يقتل لمصلحة راجعه ولدفع مفسدة، وهي اعتقاد أن النبي يسيء لأصحابه فيقتلهم فينفر الناس عن الإسلام، فترك قتله لمصلحة كبرى إن غمرت معها مفسدة ترك قتل هذا الكافر إن غمرت. والقاعدة الشرعية أن هناك إذا كانت مصلحة كبرى مجلوبة إلى الشريعة تذوب معها المفاسد اليسيرة أمامها تذوب. خذ مثلا القتل في سبيل الله، القتل أن تقطع أطراف الرجل وهو يجاهد مفسدة، أن تزهق روحه مفسدة، لكن لما يتحقق دين الله في تلك الأرض فيعبد على بصيرة سنوات مديدة جيل بعد جيل مصلحة كبرى ذابت وانغمرت مفسدة القتل تحصل على أحد المسلمين ولا لا؟ فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل ذلك الرجل لمصلحة ولدفع راجحة ولدفع مفسدة، وهي أن يعتقد أن هذا الرسول محمد بن عبد الله يقتل أصحابه فلا يقترب أحد من الإسلام، يتسامع العرب انظر هذا صاحبه ماشي معه ذبحه فما أحد يأتي للإسلام ينفعون منه، فترك النبي قتله. إذن بهذا التقرير تبين أن الرجل كفر وارتد بقوله لا يقول الناس أن محمدا يقتل إيش أصحابه، وحينئذ سيبلغ هذا الرجل أو يعرف عنه أنه كفر لقوله لا يقول أن يقتل أصحابه، إذن هو يستحق القتل فأنا أدفع مفسد راجحة بتركي له. نعم محسوب على محسوب
حاجة تانية معلش يعني
ايه نعم
حكم المرتد له احكام في الاسلام صحيح ما حكمش عليه حد من حدود
هذا اللي نقوله ألم تعلم أن الحدود أحيانا أو إقامة الحد إذا أدى إلى مفسدة أكبر يترك؟ نعم فهذا عندك الآن مرتد نعم، لكن لو قتل نفذ فيه الحكم لا الآن في هذا الواقع ما تاب إيه لا الآن لو أنه تاب ما قال النبي هذه المقولة، لقال في مثل حاطب قال تاب كما قال في الزانية أو في الزاني قال تاب توبة ووزعت المدينة، لكن ما ذكر النبي أنه تاب. نعم وتأتي دولة من الدول تتعجب، قد تأتي دولة عربية من الدول تتعجب قل ما حد أسمعهم يقطعون يد السارق، إيش القصة إيش القصة؟ ولا حد واحد في القطع منذ حوالي 20 أو 18 سنة اختفى حد قطع اليد. فسألت أحد المسؤولين في تلك الدول التي تحكم فقال إن هناك مفسدة ندفعها من ضغط أجنبي قد يؤدي إلى مفسدة أكبر. فالمقصود هنا النبي ترك إقامة الحد على ذلك الرجل. نعم فاستفدنا هذه الفائدة العظيمة. وقد قيل أنه في الغزو وعند حصول المفاسد لا تقطع اليد أو نحو ذلك، فإن شريعة الله سبحانه وتعالى محكمة، فسرها النبي قولا وعملا وتقريرا خلال 23 سنة جاءت مجملات في القرآن فسرها النبي. مثلا مر معنا مجملات في القرآن أمس: اقتلوهم حيث ثقفتموهم. سبحان الله، ما نجد أن النبي في فترة مكة في فترة المدينة نعم قتلهم حيث وجدهم، بل صالحهم صالح يهود، وين؟ كما في صحيح البخاري: وخيبر يومئذ صلح، صالح يهود. طبعا البعض يجد أن عاطفته وحبه للدين يجد أنه يدفعه الشيطان من هذا الطريق من حبه للدين لأن يلصق بشريعة الله ما الشريعة بريئة منه. انظر إلى عمر حبه لدين الله كيف في قصة الحديبية، شرط النبي شروط سمعها عمر: إذا جاءكم الكافر من عندكم من عند المسلم من عندكم أسلم وجاءني أرجعه إليكم، إلى غير ذلك من الشروط. فقال عمر: يا رسول الله كيف نرضى بالدنيا في ديننا؟ وأبو بكر ينصح عمر: قل له يلزم الغرز. وعمر ظن بظاهر الأمر أن هذا ما يصلح، هذا طيب هذا وحي الآن. فحبه لدين الله على وجه لم يكن في تلك الحال على مراد من الله، بمعنى الإرادة الشرعية، جعله يقول للرسول: كيف نرضى بالدنيا في ديننا؟ فلما أنزل الله الآيات: إن فتحنا لك فتحا مبينا، رجع عمر ترك الرأي ولزم الغرز الوحي. وسبحان الله، انظر ماذا قال الزهري إمام المحدثين وأول جامع وحي رسول رب العالمين المتفق على جلالته وإتقانه كما وصفه الحافظ ابن حجر في التقريب. انظر ماذا قال في ذلك الصلح في الحديبية: كيف أنه لما تركت لغة السيف مع الكفار وصارت المحاورة محاورة، كان ذلك جسر لدخول كثير منهم في الدين، سمعوا الحجج نعم، فتقوى الإسلام وصار فتح بذلك الجسر وهو الصلح. صار الكافر يسمع الحجج، يسمع يهتدي 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 يهتدي. بل لم كانت لغة السيف 300 مقابل 1000 تقاتل انتهى، كل واحد راح مكانه، فسماه الله فتح. فكان ذلك من أعظم البوابات والجسور لغزو مكة، تعزز الجيش المسلم بكفار أسلموا. أمر حكمة الله. ولذلك عمر لما اطلع على هذا واعتقد أنه وحي وحق قال: فعملت لذلك أعمال أكفر بها معارضتي للرسول، مع أن معارضته كانت غيرة لدين الله نعم. وهذا في فضل الصاحب، ينبغي أن يكون صاحبك صاحب سنة لا تصاحب أهل الهواء. شوف لما لجأ عمر إلى أبي بكر وش قال له؟ قال: لزم الغرز نعم. فصاحب أهل الحديث لا تعدل بهم أحد، لا تسمع من أهل الهواء كما قال حسن: لا تجلسوا أهل الهواء ولا تسمعونهم ولا تناظروهم نعم. ولما اتصل بي رجل من إخواننا من أهل الحديث تزلزل لما سمع شبهة بعض الجماعات في استعمال الإرفاه في الدعوة إلى الله، قال: ليس النبي كان يتألف الناس؟ زلزلوه بهذه الشبهة، هو على علم سبحان الله لكنه تزلزل. قالوا له: أليس النبي كان يتألف الناس بالمال؟ فما المانع من تألف العصاة بكرة القدم؟ نجمعهم كل يوم ونخرج بهم إلى البر ويجعلهم يلعبوا كرة، ثم نعطيهم قصة سلمان، قصة ندخل لهم الشريعة من طريق الإرفاه والدعوة إلى الله. فهنا سافرت لما اتصل علي من الرياض وقد زلزلته هذه الشبهة استعمال الكرة كرة القدم والإرفاه في الدعوة إلى الله، فتزلزل واضطرب، فثبتته بمذهب السلف وأن الدعوة إلى الله عبادة، فيشترط في العبادة ما يشترط في تلك العبادة، وهي الدعوة إلى الله ما يشترط في العبادة الأخرى، الإخلاص وإيش والمتابعة. فهل استعمل النبي في دعوة العصاة في عصره الإرفاه كالكرة، الإرفاه بحسبه؟ ما كان هناك كرة، كان هناك مثلا انتظار بالبطيخ كما جاء في الأدب المفرد عند البخاري، كان الصحابة ينتظرون بالبطيخ يلعبون مع بعض يلهون. فاستعمل هذا منهج مثلا في الدعوة إلى الله، والدعوة إلى الله عبادة، فلم يستعمل ذلك الإرفاه بالكرة مذهبا أو منهجا لهم في الدعوة إليه. ولذلك أنكر بعض كبار العلماء لما سئل بالحرم، وأنا أسمع، قال السائل: أيها الشيخ، في صحني الكعبة. قال: أيها الشيخ، ما حكم استعمال كرة القدم لجذب الشباب ليتقربوا من دين رب الأرباب؟ فقال: هذا حرام، لا يصح، وحق له أن يقول ذلك، لأنه تابع منهج السلف فلم يجد أن من طرق الدعوة عندهم وتتويب العصاة استعمال هذه الإرفاهات ككرة القدم ونحو ذلك. ولذلك ابن تيمية لما نظر إلى مرققات في السماعات مثل تلك الأنشودات المطربات بلحون الفساق والفاسقات التي كان يلقيها بعض الواعظين في الطرقات ويجتمع حوله العصاة ويبكون ويتوبون من أهل الخمور وأصحاب الباطل، فسئل: هل هذه وسيلة صحيحة في تتويب العصاة؟ قال: لو كنا أنها وسيلة صحيحة لقلنا النبي لم تكتمل بالوسائل، فالوسائل اللي كان يمكن النبي استعمالها وأعرض عنها لا يمكن تكون لنا وسيلة. ولا لا، مثل التمثيل، النبي كان قادر عليه ولا لا؟ ها؟ هذه عائشة تحكي إنسان عند النبي، يعني في قدرة عند الصحابة للتمثيل كما في سنة أبي داود. تقول عائشة: حكيت إنسانا عند النبي، يعني قلدته، مثلت حركته. فأنكر عليه الرسول، قال: إني أكره أني حكيت إنسان، وأن ولو أن لي كذا وكذا، لو كان كذا وكذا من كنوز الدنيا على أن أمثل إنسان وأقلده على وجه السخرية ما أصنع. نعم، طيب، إذن قدرة التمثيل موجودة، كان النبي يكون تعاطاها لهداية العصاة في عصره وإن كانوا قليل من المنافقين وغيرهم، فلم يستعمل النبي منهج التمثيل في الدعوة إلى الله فصار بدعة، ولذلك أنكرها شيخنا العلامة الباني، وكذلك العلامة بن باز قال: يحرم التمثيل في الدعوة إلى الله. إذن استعمال وسائل محدثة في التتويب العصاة هذا محدث في دين رب الأرض والسماوات، فحينئذ نقدم الاتباع على القياس. طيب،